بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. قال الامام النووي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم: ان هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، انما هو التسبيح والتكبير وقراءه القران، في تحريم الكلام في الصلاه سواء كان لحادث او غيرها، وسواء كان لمصلحه الصلاه او غيرها. فان احتاج الى تنبيه او اذن للداخل ونحو لسبح إن كان رجلا، تصفقت إن كانت امرأة. هذا مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة رضي الله عنه والجمهور من السلف والخلف. وقال طائفة منهم الأوزاعي: يجوز الكلام لمصلحة الصلاة لحديث ذي اليدين، وسنواضحه في مواضعه إن شاء الله تعالى.
هذا فيك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ففي حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه ورد النص الذي ذكره الشارح: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وذكرنا عند الكلام على الطرق أن في بعض الألفاظ إنما هي التسبيح والتكبير والتهليل وقراءة القرآن، فهذا الحصر يفيد تحريم الكلام في الصلاة، سواء كان هذا الكلام لمصلحة الصلاة أو لغيرها. وظاهره أن الكلام الذي يبطل الصلاة إنما هو كلام متعمد، أما كلام الناس فهذا تتنازعه النصوص، وسيأتي الشارح بالبيان التفصيلي والخلاف الفقهي بين الأئمة المتبوعين وغيرهم في حكم كلام الناس. وأتعجل فأقول إن أبا حنيفة يبطل صلاة من تكلم ناسيا، والجماهير يقولون إن من تكلم ناسيا فصلاته صحيحة. ووقع خلاف بين العلماء في حكم الكلام صحة الصلاة أو للحاجة. فمذهب الأوزاعي أوسع من الكلام لصحة الصلاة، فنقل عنه ابن عبد البر في كتابه الاستذكار الجزء الثاني صفحة 221، قال نقل عن الأوزاعي قوله: لو نظر المصلي إلى غلام يريد أن يسقط في بئر أو من مكان عال فصاح به لم يكن به بأس أن يتم صلاته. إذن كلام الأوزاعي أوسع من الكلام لصحة الصلاة. ما هو الكلام لصحة الصلاة؟ يوم غائم يصلي الإمام العصر فيجهر، تسبح به ما يفهم، فتقول أن تصلي خلفه: إنها صلاة العصر. هذا الكلام لمصلحة الصلاة. أو يقع الإمام في ربكة فلا يدري كم صلى، فيقول له القائل: إنها الركعة الثانية، أو ما شابه. هذا الصلاة الكلام لمصلحة الصلاة. أما مذهب الأوزاعي فهو أوسع من الكلام لمصلحة الصلاة، ولذا كلام الأوزاعي ليس بصحيح يقينا للحديث الذي معنا لقوله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح بها شيء، لا نافية وشيء نكرة، والنكرة في سياق النفي أو النهي من ألفاظ العموم، فلا يصلح شيء لا لمصلحة الصلاة ولا خارجها. ولذا عقب ابن عبد البر على قول الأوزاعي بقوله إنه قول شاذ ترده السنن والأصول وليس بشيء، لأن إغاثة الملهوف وما أشبهها ليس يمنع من استئناف الصلاة. إن اضطررت للخروج من الصلاة لك أن تخرج فتنقذ هذا الصبي الذي يريد أن يسقط في بئر أو من مكان عالٍ وتصيح به وأنت لست في الصلاة، وإنما وأنت خارج صلاة، ثم تعود للصلاة وتستأنف الصلاة ولا تبني على الصلاة، لا تبني على ما فات، وإنما تستأنف من جديد، فلا تعارض ولا تناقض. فالشرع أذن لك أن تخرج وأن تصيح بهذا الولد أو أن تمنع هلاكه ثم تعيد ثم تعود وتستأنف الصلاة من جديد. فكلام الأوزاعي ليس بصحيح، بطي قول من قال من أهل العلم بصحة الصلاة لمصلحتها. نقل ذلك ابن القاسم في الجزء الأول صفحة 133 من كتابه المدونة عن مالك، وكذا نقله عن ابن عبد البر في الاستذكار الجزء الثاني صفحة 222. وقال العلائي في نظم الفرائض لما تضمنه حديث ذو اليدين من الفوائد، هذا كتاب العلائي أفرده وجعله خاصا في حديث ذي اليدين، وحديث ذي اليدين متفق عليه يأتي في باب السهو معنا إن شاء الله. ومفاده أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى رباعية ركعتين وسلم منها، فقام له رجل طويل اليدين يقال له ذو اليدين، فقال وقد هاب سائر الصحابة أن يكلموه، كان للنبي مهابة صلى الله عليه وسلم. وثبت عن الطبراني في الكبير عن عبد الله بن عباس قال كان يعجبنا أن يأتي الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم فيسأله لشدة مهابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوبنا، فلم يسأل صحابته أي الذين صاحبوه صحبة خاصة لم يسألوه إلا 14 مسألة. بعض الإخوة من هنا إلى السيارة يسألني أكثر من 14 مسألة ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول هذا الصحابة أن يكلموه، فقام له باليدين فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أقصرت الصلاة أم نسيت؟ وفي هذا أدب رفيع، أنه لا ينكر على أهل الفضل ولا على أهل العلم مباشرة، وإنما يتلمس العذر له أقصرت الصلاة أم نسيت. فلم يقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام ذي اليدين وقال لسائر الصحابة أحق ما قال ذو اليدين؟ قالوا بلى. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ذلك كله لم يكن، فمن جوز الصلاة لمصلحة الكلام احتج بقول ذي اليدين وبقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك كله لم يكن، فقالوا هذا كل كلام لمصلحة الصلاة. قال العلائي وهو المنصور عند المتأخرين منهم وهو اختيار القاضي إسماعيل بن إسحاق، ولكن قال الحارث ابن مسكين أصحاب مالك كلهم على خلاف ما رواه ابن القاسم عن مالك، ولم يقل بقوله إلا ابن القاسم وحده. واختار ابن عبد البر في التمهيد بعد كلام طويل في الأول 345 وفي الاستذكار الثاني 222 وما بعده المطمئن، إن حصل الكلام لمصلحة الصلاة البطلان والقضاء للاستئناف، الذي يتكلم يبدأ من جديد لا يستأنف الصلاة. وبعض الفقهاء فرق بين المنفرد وبين من يصلي في جماعة، فقالوا المنفرد يعيد قولا واحدا والذي يصلي في جماعة لا يعيد، ومنهم من فرق بين الإمام والمأموم فجوز للإمام أن يتكلم والمأموم عدم الكلام. وهذا في الحقيقة كما قال العلائي تجويز الكلام للإمام دون المأموم نوع ظاهرية، لأن الحديث في حديث اليدين النبي الإمام صلى الله عليه وسلم تكلم والمأمومون تكلموا، وفي رواية عند أبي داود أو مأموم رؤوسهم النعم، أقول ما قال اليدين النعم. والذي يجمع جميع ما ورد في الباب يعلم علم اليقين أن الصحابة منهم من أومى ومنهم من تكلم. ولكن السؤال هل هم تكلموا في الصلاة أم أنهم قد تحللوا من الصلاة؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وتحليلها التسليم فمن سلم تحلل، من سلم تحلل، وبالتالي الصحابة لم يتكلموا في الصلاة لمصلحة الصلاة وإنما تكلموا خارج الصلاة بعد التسليم. سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلموا على إثره ثم قال له ما قال. ولذا قال الإمام الشافعي في الأم في الجزء الأول صفحة 125-126 لا يشك مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينصرف إلا وهو يرى أنه قد أكمل الصلاة وظن ذو اليدين أن الصلاة قد قصرت بحادث من الله، ظن أن الصلاة قد قصرت فقال انتهت الصلاة عنده وانتهت الصلاة عند النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الذين كلموه استثنى علماء الشافعية حالة يجوز فيها الكلام في الصلاة دون إثم، وإن تكلم المصلي متعمدا فصلاته صحيحة لا تبطل، وإن تكلم يستأنف وهو الاستجابة لأمر رسول الله ولدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض المصلين كما في صحيح البخاري فانشغل بصلاته عن أمره، فلامه النبي صلى الله عليه وسلم وتلا عليه قول الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ورسوله إذا دعاكم ما يجيبكم. فإذا المصلي ينبغي أن يستجيب، ويجب عليه أن يستجيب لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا يكون كلام الصحابة لم يبطل الصلاة في هذه الصورة لكونه جوابا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإجابة النبي واجبة على المصلي وغيره، ولا تبطل بها الصلاة على المشهور من مذهب الشافعية، وهذا الذي نص عليه الشافعي وحجته ما أخرجه البخاري من حديث أبي سعيد بن معلى رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وأنا أصلي فدعاني قال فصليت ثم جئت قال ما يمنعك أن تجيبني إذ دعوتك؟ فقال أما حين دعوتك أما سمعت قول الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فإذا هذه الصورة يجوز فيها الكلام الصلاة وما عداها غير جائزة. فحديث ذي اليدين لا يصح قولا واحدا على توسع الأوزاع، وعلى الراجح لا يصح على قول من قال وهو قول ابن القاسم عن مالك، على قول من قال إن صلاة المتعمد إن تكلم لمصلحة الصلاة فكلامه لا يبطل الصلاة. والراجح أنه لا يجوز الكلام في الصلاة أبدا لعموم الذي معنا، وسيأتيد المسألة بتفصيل أوعب وبكلام أكثر وبفرد من المصنف في عند الحديث عن حديث ذي اليدين، ويكفينا هذا المقدار. أعود، إذا كان الإمام أبو حنيفة لا يجوز الصلاة الناس، فمن باب أولى أنه لا يجوز الصلاة من تكلم لمصلحتها متعمدا، فمن باب أولى أنه لا يجوز صلاة من تكلم لمصلحتها متعمدا. والحنابلة والمالكية عندهم خلاف كثير، سمعتم طرفا من كلامي من مذهب مالك، ويقول الخرقي في مختصره، من يعرف متن الخرقي؟ من يعرف متن الخرقي؟ شو يعني متن الخرقي؟ متن الخرقي يا إخوة أصل كتاب المغني ابن قدامة، مغني ابن قدامة شرح مختصر شرح متن الخرقي، كتاب المغني ابن قدامة شرح مختصر الخرقي. فيقول الخرقي في مختصره وحاصل هو الذي يتحصل من مذهب أحمد التفريق بين الإمام والمأموم على أقوال معروفة عنده، وروى عنه الأثرم جواز الكلام لإصلاح الصلاة، ولكن هذا متعارض، روايات متعارضة، وأقرب الأقوال للصواب المنع مطلقا، ولا يجوز الكلام للإصلاح، ومن تكلم فلا يجوز له البناء، وإنما عليه أن يستأنف الصلاة من جديد. الله أعلم. نعم.
قال: وهذا في كلام العامد العالم، أما الناس فلا تبطل صلاته بالكلام القليل عندنا.
الكلام العامد، الكلام العامد العالم من غير إصلاح لا خلاف بين أهل العلم، لا خلاف بينهم في أن صلاته باطلة. صلاة العامد العالم الذي لم تدعو ضرورة لإصلاح الصلاة لا خلاف بين الفقهاء والعلماء في إبطال الصلاة. يبقى الناس، الناس يوقع فيه خلاف، ومنهم من جوز بقيد، والذي نلمحهم كلام الشارح كلام النووي رحمه الله أنه يجوز إذا كان النسيان، إذا كان الكلام قليلا. نسمع تتمة كلامه ثم نعلق إن شاء الله.
قال: وبه قال مالك وأحمد والجمهور، وقال أبو حنيفة رضي الله عنه والصوفيون تبطل. دليلنا حديث ذو اليدين، فإن كثر كلام الناس فيه وجهان مشهوران لأصحابنا أصحهما تبطل صلاته لأنه نادر.
إذن كلام الناس، كلام الناس قائم، هذه المسألة يا إخوة قائمة على أصل مذكور عند الأصوليين فيما يسمى بالمقتضي. رفع القلم عن ثلاث ومنهم الناس. ما معنى رفع القلم؟ رفع الاسم أم رفع الاسم والحكم؟ فهذا، هذه المسألة تسمى عند الأصوليين العموم، عموم المقتضي. لابد أن نقدر شيئا، لأن الكلام على ظاهره يخالف الواقع. فرفع الاسم عن الناس، رفع عن أمة النسيان، هل الأمة تنسى أم لا تنسى؟ الأمة تكره أم لا تكره؟ تكره. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع الأمة النسيان والأمة تنسى، هذا يجعلنا ويقتضينا أن نقدر شيئا محدودا. فالشيء المحدود المقدر يسمى المقتضي. لابد حتى نصون الكلام عن اللغو أن نقدر شيئا. هذا الشيء إنما الأعمال بالنية، يمكن أن يعمل الإنسان عملا دون نية؟ يمكن في الواقع؟ يمكن قطعا، يمكن. يمكن أن يأتي الإنسان للدرس يتعب وما ينوي الطاعة، ممكن؟ وشو ممكن؟ ممكن حيث الوقوع. طب قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات يصان عن اللغو، ولذا اختلف العلماء إنما الأعمال المقبولة أو إنما الأعمال المشروعة، أيهما أوسع، المشروعة أم المقبولة؟ مشروعة، مشروعة عام والمقبولة خاص. اختلف الأصوليون حتى يستقيم الكلام ويصان عن اللغو، هل نعمم أم نخصص المقتضي المحذوف؟ فالحنفية قالوا بالخصوص، فقالوا رفع اسم النسيان، والجماهير قالوا بالعموم رفع الاسم ورفعت المؤاخذة. ما هي الثمرة من هذا؟ الثمرة أن المصلي إن نسي فعند الطرفين لا إثم عليه، وعند الحنفية صلاته باطلة، وعند الجماهير صلاته صحيحة. يعني مثلا إنسان بيتكلم يسمع الزوجة، إنسان يصلي ويسمع زوجته بتصرخ على الأولاد وين غرب كذا، تسأل عن غرب من أغراض، فهو يصلي وهو لا يشعر، قال له وهو يصلي في المطبخ، ممكن وش ممكن؟ ممكن. هذا الكلام قليلا كثير قليل. ما حكم صلاته؟ صحيحة، على الراجح أنها صحيحة. هو لا يسمع قولا واحد، لكن رفع الاسم أم رفع الاسم والمؤاخذة، رفع الأمرين، رفع الأمران. لماذا جاء قيد عدم الإكثار؟ حتى لا تخرج الصلاة عن أصل صورتها وعن أصل مشروعيتها. ويعجبني بهذا الصدد أن رجلا جاء إلى أبي هريرة، والأثر عند عبد الرزاق المصنف، جاء رجل إلى أبي هريرة فقال لقد نويت الصيام وأكلت، قال إنما أطعمك الله وسقاك، قال ثم أكلت، قال إنما أطعمك الله وسقاك، قال ثم أكلت، قال يا ابن أخي ليس الصيام لك، يا ابن أخي ليس الصيام لك، أكلت ثم أكلت ثم أكلت وأنا صائم مثلك لا أصلح للصيام. فكذلك من يصلي، كذلك من يصلي فإن تكلم وتكلم وتكلم فهذا يخرج، الناظر إليه يخرج لا يأبه لصلاته ولا ينقدح ولا يسمح في خياله ولا يخطر في باله أنه بين يدي ربه ومولاه. فمن ها هنا جاء قيد الشافعية من كلام الناس تصح به الصلاة شريطة أن لا يكثر من الكلام، أن يقلل الكلام، والله تعالى أعلم. نعم.
قال وأما كلام الجاهل إذا كان قريب عهد بالإسلام فهو في كلام الناس فلا تبطل الصلاة بالقليلة، لحديث معاوية بن الحكم هذا الذي نحن فيه.
أسألكم، تذكرون حديث زيد بن أرقم في الباب كانوا يتكلمون حتى نزلت وقوموا لله قانتين، قلنا وقوموا لله قانتين متى نزلت؟ أول الهجرة. أيهما قبل، حديث زيد بن أرقم أم حادثة معاوية بن الحكم؟ حديث زيد بن أرقم، لأن معاوية بن الحكم تأخر إسلامه، وحينئذ لما تكلم فسكته الناس فأخذوا يضربون على أفخاذهم على أيديهم، وفي هذا إشعار إلى أن هذا الحكم كان مقررا عندهم وأن معرفته أطالت، يعني غاب قديم يعرف، أو هو يجهل الحكم ولا يعرف الحكم، فلما أخذوا يسكتوه فهمنا من هذا ضمنا أن حديث زيد بن أرقم قبل، ويؤكد هذا إسلام معاوية بن الحكم متأخرا. ولذا في قوله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة يشعر بتقدم هذا الحكم على ذاك الوقت، ولازم ذلك يترتب على هذه المقدمات أن معاوية بن الحكم قد تكلم وكان كلامه في تشميل العام. الحديث الذي في صحيح مسلم فيه تشميت العاطف، ولكن الحديث الذي معنا الذي فيه تشميت العاطف نحتاج نحتاج أن نتتبع ألفاظه من كتب أهل الحديث لنقف على حكم يأتينا عند الشارح إن شاء الله. قال: بين أنا أصلي، قال معاوية في الرواية الأولى عند مسلم، بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت يرحمك الله، جعل العموم على عمومه، عرف هذا الحكم وكان علمه بهذا الحكم قريب كما سيأتينا بعد قليل. يعني مجرد ما علم الحكم حصل في الصلاة فقال تشمت في الصلاة، فتكلم معاوية بن الحكم في صلاته جاهلا وهو لا يعرف، وكانت الحرمة قد سبقت. ومن فعل شيئا جاهلا ولم يكن بإمكانه أن يعلم هو غير واخر. أرأيتم حديث المسيء صلاته لما صلى في ناحية من نواحي المسجد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلي فإنك لم تصلي. أمره بالإعادة، أمره بالإعادة، نعم بإعادة تلك الصلاة. أمره بإعادة الصلوات السابقة، لا. وفي هذا إشارة إلى أن الجاهل الذي ليس بإمكانه أن يعلم صلاته صحيحة. لو جاءت رجل يجهل حكم زكاة، وجوب زكاة الحلي، يقول لك عندي زوجة، زوجتي عندها ذهب له 50 سنة وما زكته، ما تقول له والله زكي 50 عام، يحتاج أن يستدين حتى يكمل الزكاة. قل له: عفى الله عما مضى، ومتى علمت الحكم زكي. يقول لك: أنا ما كنت أطمئن في الركوع والسجود، عفى الله عما مضى واطمئن وصلي. فنتكلم بصلاته جاهلا ما تصلي، إلا من كان بإمكانه أن يعلم، فلم يعلم فهو آثم، فهو آثم، والله أعلم. نعم.
قال: في حديث معاوية بن الحكم هذا الذي نحن فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلاة، لكن علمه تحريم الكلام فيما يستقبل. قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن فبعداه هذا ونحوه، فإن التشهد والدعاء والتسليم من الصلاة وغير ذلك من الأذكار مشروع فيها، فمعناه لا يصدق فيها شيء من كلام الناس ومخاطباته، وإنما هي التسبيح وما في معناه من الذكر والدعاء وأشباههما مما ورد به الشرع.
وفي هذا دليل من أدلة كثيرة سبق بعضها على القاعدة التي يرددها كثير من طلبة العلم، ولكنهم إن سئلوا عنها لعلهم لا يستطيعون التفصيل، فاحفظوا هذه الأدلة على القاعدة: الأصل في العبادات التوقيف، الأصل في العبادات التوقيف. فلما تكلم بكلام مباح بل تكلم بواجب وهو التشميت، النبي صلى الله عليه وسلم نهى. الأصل في الصلاة توقيف، لا يجوز أن ونحن في صلاتنا أن نفعل واجبات أخرى. وفي هذه الإشارة إلى أن الصلاة في وقتها لا تتسع لعبادة أخرى، فهي منذ أن تبدأ بها تصبح واجب مضيق لا يتسع لغيره، لا من جنسه ولا من غير جنسه من الواجبات. الصلاة متى بدأت بها فهذا وقت، هذا وقت فقط للصلاة، لا تستطيع لأن تفعل واجبا آخر ولا تدخل عليها واجبا آخر. تقول: أنا أصلي العصر وأنا أصلي نسيت أني ما صليت الظهر، 4 ركعات فرض الظهر فرض العصر، الله أكبر، أبدأ 4 ركعات بالصلاتين، هذا جائز؟ غير جائز قول واحد. فالصلاة لا تستطيع قضاء واجب آخر لا من جنسه ولا من غيره. فالتشميت ليس وقته في الصلاة أصل فيها التوقيت لا يجب التشميت. هذه هذا الحديث دليل من أدلة كثيرة على صحة هذه القاعدة. نعم.
وفيه دليل على أن من حلف لا يتكلم فسبح أو كبر أو قرأ القرآن لا يحدث، وهذا هو الصحيح المشهور من مذهبنا.
العبرة يا إخوة بالحقيقة الشرعية ثم الحقيقة العرفية ثم الحقيقة اللغوية. في الأيمان، في الأيمان الحقيقة الشرعية، الصلاة حقيقة شرعية، واختلفت الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية، فالحقيقة العرفية فيما هو أصله مباح مقدمة. لو أن رجلا قال والله لا آكل اللحم، فأكل السمك، يحنث أو لا يحنث؟ يحنث أو لا يحنث؟ ربنا قال عن البحر تستخرجون من لحما طريا، ثم السمك لحما، لكن يحنث؟ إذا كان هو في بيئة تسمي السمك لحما كأهل السواحل يحنث، إذا كان في مكان لا يسمون اللحم سمكا لا يحنث. لو رجل حلف لا يتكلم فقرأ القرآن، قراءة القرآن في العرف الحقيقة العرفية والحقيقة الشرعية غير الكلام، والذكر غير الكلام. فحينئذ من حلف ألا يتكلم فقرأ أو سبح أو ذكر الله تعالى فإنه لا يحنث في يمينه، والحديث يشير لذلك. نعم.
قال: وفيه دلالة لمذهب الشافعي رحمه الله تعالى وجمهوره أن تكبيرة الإحرام فرض من فروض الصلاة وجزء منها.
من أين أخذنا هذا؟ قال: بينما أنا أصلي مباشرة ما كبرت عطف، فهو بعد ما فعل شيء من الصلاة في ظهر سياق إلا تكبيرة الإحرام. فتكبيرة الإحرام هل هي من أركان الصلاة أم من واجبات الصلاة؟ ما الفرق بين الواجب والركن؟ الركن في داخل العبادة في الماهية، والواجب في خارج العبادة أو الشرط خارج العبادة. تكبيرة الإحرام عند جماهير أهل العلم من أركان الصلاة، وهي عند الحنفية فقط من شروط من واجب من شروط الصلاة، وليست من أركان الصلاة. الشرط خارج العبادة، يعني عند الحنفية لو أن رجلا كبر ثم تكلم فإيش عندهم نية من، وكذلك تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام عند الحنفية من شروط الصلاة وليست من أركانها. لماذا؟ أرأيتم أن الحنفية قالوا في السهو إن سهى رجل فقام لخامسة رباعية أو لثالثة في ثنائية أو لرابعة في ثلاثية ماذا يفعل؟ يقولون إذا كان يصلي ثانية يأتي برابعة، قام الثالثة، وإذا كان قام الرابعة في ثلاثية يأتي بخامسة، وإذا قام الخامسة في الرباعية يأتي بثالثة. قالوا لما؟ قالوا من أربعة فرق، والنفل أقله ركعتان فهو يتنفل بركعتين. لماذا؟ قالوا لأن التسليم ليس من الأركان عندهم فتصح الصلاة دون التسليم، ولأن تكبيرة الإحرام من الشروط وليست من الأركان، فتكبيرة الإحرام الأولى تكفي للصلاتين، تكفي للصلاتين. هذا مذهب لو قرأتم مبحث سجود السهو في كتب الحنفية أو في المجموع مثلا، فالنووي رحمه الله رد عليهم ردا شنيعا وطولت الرد عليهم وبين أن هذا تكلف ولا داعي له. إن صليت أربعة وقمت بخامسة اجلس، أو استأنف الخامسة واجلس السهو، لا تصلي ثالثة، وإن قمت الثالثة تصلي رابعة إلى آخره. فهذا الكلام عندهم أصله أن تكبيرة الإحرام ليست من الأركان وإنما من الشروط، وكذلك التسليم عندهم ليس من الأركان. وفي ظاهر حديث معاوية بن الحكم أنه أنكر عليه بمجرد التكبير، فإذا بمجرد التكبير قال النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير، بمجرد التكبير يقع التحريم، تحريم الكلام، ولازم قوله هذا صلى الله عليه وسلم أن التكبيرة الإحرام من ناهية الصلاة، وهي الحد الفاصل بين ما كان مباحا وما كان حلالا قبلها، فيصبح ما بعدها حراما، تحريمها التكبير. فإذا تكبيرة الإحرام ركن وليست تكبيرة الإحرام بشرط، والحادثة تؤكد ذلك، قصة معاوية بن الحكم تؤكد ذلك. نعم.
قال: وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: ليست منها بل هي شرط خارج عنها متقدم عليها.
لذا يقولون من كبر ثم تذكر أن عليه نجاسة أو بجيبه نجاسة فتخلص منها فصلاته صحيحة، بخلاف ما لو قرأ الفاتحة فهي واجب عندهم الفاتحة وليست من أركان بعد. أبي حنيفة رحمه الله قائم على أشياء وعلى أصول، يعني من لا يعرف هذه الأصول يستهجن ويستغرب كثيرا من الفروع التي عنده. نعم.
قال: وفي هذا الحديث النهي عن تشميت العاطف في الصلاة، وأنه من كلام الناس الذي يحرم في الصلاة وتفسد به إذا أتى به عالما عابدا.
من أين التحريم؟ من أين التحريم؟ من النص. من أين حصلنا التحريم من النص؟ قوله: إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم. أسألكم، العطاس في الصلاة محمود المذموم؟ العطاس خارج الصلاة محمود المذموم؟ محمود. لذا العطاس من الرحمن والتثاؤب من الشيطان. ورد حديث عند الترمذي برقم 2748 من طريق شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده قال: قال صلى الله عليه وسلم: العطاس والنعاس والتثاؤب في الصلاة من الشيطان. وهذا الحديث غريب كما قال الإمام الترمذي وهو ضعيف، هذا الحديث ضعيف ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يبقى أن أسوق لكم هذه القصة من رواية أبي داود برقم 931، حديث معاوية بن الحكم. وهذا السياق يفيدنا في توجيه كلام الشارح بعد قليل. يقول معاوية بن الحكم: لما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم علمت أمورا من أمور الإسلام، فكان فيما علم أن قال لي: إذا عطست فاحمد الله، وإذا عطس العاطف فحمد الله فقل يرحمك الله. قال: فبينما أنا قائم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل فحمد الله. هذا الرجل حمد الله، في الرواية التي هي معنا عند مسلم تأملوها فيها فحمد الله، لا يوجد فيها فحمد الله، فيها بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرماني القوم بأبصار. الذي علم معاوية إذا حمد الله فقل يرحمك الله، فلما قال له يرحمك الله دل ذلك على أنه قد قال الحمد لله. قال: فقلت يرحمك الله رافعا بها صوتي، فرماني الناس بأبصارهم حتى احتملني ذلك، إلى آخر الرواية. وثبت عند الترمذي بإسناد صحيح برقم 404 من حديث رفاعة بن رافع قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فقال: من المتكلم في الصلاة؟ فلم يتكلم أحد. ثم قالها ثانية، من المتكلم في الصلاة؟ فلم يتكلم أحد. ثم قالها الثالثة، من المتكلم في الصلاة؟ فقال رفاعة بن رافع بن عفراء، أنا يا رسول الله. قال كيف قلت؟ قال قلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد ابتدرها 34 ملكا أيهم يصعد بها. وفي رواية عند النسائي وأبي داود والطبراني فيها صليت المغرب فعطس رفاعة فقال الحمد لله. إذن هذا العطس وين كان؟ أين كان؟ كان في الصلاة وقال الحمد لله. أسألكم ولعلي أجد جوابا عندكم إن شاء الله، رفاعة بن رافع لما قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا فيه مباركا فيه مباركا عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد ابتدرها 34 ملكا. من لطائف هذا الحديث كما ذكر الإمام ابن العربي في كتابه عرض الأحوذي شرح جامع الترمذي عدد ما قال 34 حرفا، وعدد الملائكة التي تدركها 34 ملكا، وهذا يسمى ملح العلم. والملح ما ليس له قاعدة مضطردة، أشياء تقع فلتة، أشياء تقع فلتة، فالملح لا تكون مستمرة ولا مستقرة وليس لها أصول، المسائل التي وقعت فلتة. هذا الصحابي رفاعة بن رافع بن عفراء كان يعلم أن الأصل في العبادات التوقيف، لما قال عند قيامه من الركوع ما قال؟ هل هذا يلغي قاعدة الأصل في العبادات التوقيف؟ أهل البدع يحتجون بهذه الحيادثة، يقولون كيف الأصل في العبادات التوقيف هذا الصحابي يزيد في صلاته؟ أتجوزون البدعة على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما هو الجواب؟ ستجيبون وتقولون أقره رسول الله، صحيح؟ صحيح؟ فنقول لكم ليس هذا حكمنا، ليس مبحثنا في هل هذا مشروع أو ليس المشروع. أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبح مشروعا، لكن هذا الرجل لما ابتدأها قائلا كيف يعارض أو كيف يشرع شيئا؟ تفضل. أخونا يقول عدم جوابه المباشر دلالة على أن في نفسه شيء من عمله، دلالة على أن في نفسه شيء من عمله. وقد يقول قائل إن هذا من باب تواضعه ولا يريد أن يعرف، وهذا جواب من الأجوبة. وجواب آخر، نعم، وهذا أحسن جواب، يقال هذا فلتة، وهذا لم يعرف عن غير هذا الصحابي، وهذا لم يشرع إلا لأن النبي قد أقره. وشيء كما أن الله قد كتب أن تكون عدد الحروف بعدد الملائكة فقلنا فلتة، فالحادثة فلتة لم تتكرر، فهي أشبه ما يمكن أن يقال إنها قضية عين، فلا يجوز لأحد أن يزيد. وإذا لم يؤثر عن أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه زاد في عبادة ولا في طاعة، ولو كان هذا مشروعا فالهمم تتداعى وتتوافر لنقل مثل ذلك. فهذه الحادثة من ملح العلم وليست من صلبه. ما معنى من ملح العلم؟ أنها ليست قاعدة مستمرة مستقرة. ولو لم يأتنا أن النبي أقر فلا تهنأ نفوسنا بها، لو لم يأتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر ما لا تهنوا أنفسنا بذلك، والله تعالى. نعم، نبقى فيما معنا، نبقى فيما معنا القراءة امرأة ايسر من هذا، الاصل في القراءة العمومات تجوز هذا. طيب نعود لما نحن فيه.
قال اصحابنا ان قال يرحمك الله كان الخطاب بطل الصلاه، وان قال يرحمه الله او اللهم ارحم او رحم الله فلانا لم تبطل الصلاه لانه ليس بخطاب.
اذا يقولون اذا كان انت خاطبت رجلا مباشره فتحدثت معه ولو انك دعوت له فهذا يبطل الصلاة، لأن النبي قد أنكر على معاوية قوله يرحمك الله، لكن لو أنك في سجودك قلت رحم الله أخي فلان غفر الله لأخي فلان هل هذا مشروع؟ مشروع، دعاء مشروع، أما الخصام والكلام والمواجهة هي الممنوعة. هي الممنوعة. نعم.
قال وأما العاطف في الصلاة فيستحق له أن يحمد الله تعالى سره، هذا من هبله وبه قال مالك وغيره.
إذن هل يجوز العاطف في الصلاة أن يقول الحمد لله؟ يجوز، لكن هل يقول سرا أم جارا؟ سرا. لكن في حديث رافعا بها صوتي، رفع صوته في إيش؟ في قوله التشويه. أما الرجل قال فعطف ارتاع فقال الحمد لله، فظهر الحال أنهم سمعوه. بعض الفقهاء يدقق تدقيقا شديدا فيقول يقولها في سر في صورة ويقولها بلسانه في صورة، فإذا عطف وهو يقرأ الفاتحة ولابد من قراءة الفاتحة بالتتابع، فعندما يقولها في سره ولا يقرأها بالحمد لله حتى يتابع الفاتحة. وأما إن عطف في بعد أن أتم الفاتحة ويجوز له الشرع أن يتكلم فله أن يجهر وله أن يتكلم، فإن نطق بها وأسمع نفسه لا حرج، لظاهر الحديث رفاعة كما في رواية النسائي في المجتبى 245 ورواية أبي داود 773 والطبراني في الكبير برقم 4532، ففيها صليت المغرب فعطس رفاعة فقال الحمد لله، فدل هذا الحديث على مشروعية الحمد العاطف في الصلاة. ويؤيد ذلك رواية حديث معاوية بن الحكم كما قلنا لما قال فحمد الله، إذا عطف رجل فحمد الله، فحمد الله سمعه من؟ معاوية بن الحكم، فشمته، فلولا أنه سمعه ما شمته. وهذا كله يؤكد رواية الجهر بها، أن يتكلم الإنسان بها. إن عطفت في صلاتك فقلت بلسانك وأسمعت نفسك فقلت الحمد لله لا حرج، لا حرج في ذلك الحمد لله. نعم.
قال وعن ابن عمر والنخعي أحمد رضي الله عنهم أنه يجهر به، والأول أظهر لأنه ذكر، والسنة في الأذكار في الصلاة الإصرار إلا أن تثني من القراءة في بعضها ونحوها.
إذن الإمام النووي يرجح الإصرار بالأصل، من الأصل في الأصل في الأذكار إيش؟ لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أناس يجهرون بالذكر في حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين قال ارجعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا. الأصل في الأذكار إنما ورد في جهر، وليس المراد بالجهر التشويش، وإنما المراد ليس حديث النفس، وإنما كما تقول الحمد لله رب العالمين تقول الحمد لله إن عطف فلا حرج في ذلك، كما تقول الحمد لله رب العالمين في صلاتك وتقول سبحان ربي العظيم تقول الحمد لله فلا حرج في ذلك، والله أعلم. نعم.
قال قوله إني حديث عهد بجاهلية، قال العلماء الجاهلية ما قبل ورود الشرع، ثم جاهلية لكثرة جهالات وفحشهم.
الجاهلية ضلال المبين، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وإن كانوا من قبل في ضلال مبين، قبل ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في ضلال مبين، والنبي بعث بالتزكية والعلم، والإنسان لما حمل الأمانة وصف بأنه ظلوم جهول، فإذا تناكح الظلم مع الجهل عدم التزكية وعدم العلم الظلم والجهل إن تناكحتا يتولد بينهما الضلال المبين وخسران الدنيا والآخرة والعياذ بالله تعالى. عبارة تذكر كثيرا وهي عبارة جاهلية القرن العشرين. هل يجوز أن نقول عما نرى من ضلال في المجتمع نحن نعيش جاهلية القرن العشرين؟ هذا العبارة صحيحة أو غير صحيحة؟ سئل شيخ ابن الألباني رحمه الله عن هذه العبارة فأجاب بإجابة مطولة أودعها أخونا الشيخ الشيباني في كتاب سياسة الإعلام الألباني. ومما هذا نص جواب شيخنا رحمه الله، قال: الذي أراه أن هذه الكلمة جاهلية القرن العشرين لا تخلو من مبالغة في وصف القرن الحالي القرن العشرين، فوجود الدين الإسلامي في هذا القرن وإن كان قد دخل فيه ما ليس منه يمنعنا من القول بأن هذا القرن يمثل جاهلية كالجاهلية الأولى. فنحن نعلم أن الجاهلية الأولى إن كان المعني بها العرب فقط فهم كانوا وثنيين وكانوا في ضلال مبين، وإن كان المعني بها من حول العرب من أديان كاليهودية والنصرانية في أديان محرفة فلم يبق في ذلك الزمان دين خالص منزه عن التغيير والتبديل. فلا شك في أن وصف الجاهلية على ذلك العهد وصف صحيح، وليس الأمر كذلك في قرننا هذا ما دام أن الله تبارك وتعالى قد من على العرب أولا ثم على سائر الناس ثانيا بأن أرسل إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وأنزل عليه دين الإسلام وهو خاتم الأديان، وتعاهد الله عز وجل بحفظ شريعته هذه بقوله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ونبيه صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الأمة الإسلامية إن سيصيبها شيء من انحراف، ثم ذكر حديث الطائفة المنصورة ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين، ثم قال: وصف القرن العشرين بالجاهلية إنما ينطبق على غير المسلمين الذين لم يتبعوا الكتاب والسنة. ففي هذا الإطلاق إيهام بأنه لن يبقى في المسلمين خير، وهذا خلاف ما سبق بيانه من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم المبشرة ببقاء طائفة من الأمة على الحق، وذكر حديث الغربة. ثم قال: فلذلك لا يجوز هذا الإطلاق في العصر الحاضر على القرن كله، لأن فيه والحمد لله بقية طيبة لا تزال على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سنته وستظل كذلك حتى تقوم الساعة. هذا مفاد كلام شيخنا رحمه الله. فأن نقول عن هذا القرن أو القرن السابق هذه جاهلية القرن العشرين هذا خطأ، وهذا فيه تجوز. فلا بد أن يبقى القائم لله بحجة إلى قيام الساعة أن الطائفة المنصورة ظاهرة بارزة للعيان ظاهرة، وفي قول في هذا القول مبالغة ومضادة ومصادمة لهذه النصوص، فالله تعالى أعلم. نعم.
قال قوله: إن منا رجال يأتون الكهان قال فلا تأتهم. قال العلماء: إنما نهي عن إتيان الكهان لأنهم يتكلمون في مغيبات قد يصادف بعضها النصابة فيخاف الفتنة على الإنسان بسبب ذلك، لأنهم يلبسون على الناس كثيرا من أمر الشرائع، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن إتيان الكهان وتصديقهم فيما يقولون.
هل تجوز صورة من الصور في إتيان الكهان؟ هل يمكن أن نجد صورة يجوز للرجل فيها أن يأتي الكاهن؟ نعم نعم، وهي للامتحان. يجوز لك أن تذهب للكاهن لتمتحنه إن كنت من أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجماعة معه ذهبوا إلى ابن صياد وكان كاهنا ليختبروه، فسمعوه يقول دخ دخ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اخسا فانك لن تعدو قدرك. والقصه في صحيح الامام مسلم في كتاب الفتن. فالنبي أتى كاهنا وكان معه مجموعة من أصحابه للامتحان. إذا سمعت لرجل كثرت فيه الأقاويل فذهبت إليه لامتحانه وكنت متمكنا من العلم عارفا بالتوحيد متيقنا عليه فلا حرج. أما الإتيان بالكهان للتسلية والاستشراف الغيب ومعرفة الحظ والبخت وما شابه فهذا من الكبائر، وهذا يناقض عقيدة الإسلام في أن الغيب لا يعلمه إلا الرب العلام عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى بالرسول، فرسل الله وأنبياؤه عليهم الصلاة والسلام هم الذين يعلمون الغيب بإعلام الله لهم. أما الكهان فإن علموا وصدقوا مرة فإنهم يكذبون مئة، وهذا أمر حرام ولا يجوز، وهذا كبيرا من الكبائر. نعم.
قال: وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن إتيان الكهان وتصديقهم فيما يقولون وتحريم ما يصون من الألوان، وهو حرام بإجماع المسلمين، وقد نقل الإجماع في تحريمه جماعة منهم أبو محمد المغوي رحمه الله تعالى. قال المغوي: اتفق أهل العلم على تحريم حلوان الكاهن، وهو ما أخذه المتكهن على كهانته، لأن فعل الكهانة باطل لا يجوز أخذ الأجرة عليه. وقال المغوي رحمه الله تعالى: في الأحكام السلطانية ويمنع المحتسب الناس من التكسل الكهانة واللهم، ويؤدب عليه الأخذ ويؤدب عليه الآخذ والمعطي.
حسنا، نكتفي هذا القدر ونكمل إن شاء الله في درسنا القادم. ويا إخوة، بطلب أخينا فضيلة الشيخ أبو إسلام وبعد استئذان أخينا الإمام أخينا حسن وهدان، قررنا نقل هذا الدرس إلى مسجد أخونا أبو إسلام في ضاحية الحج حسن. درسنا القادم في ضاحية الحج حسن في مسجد أخينا أبو إسلام، لضيق المكان وقلة الموضأ أو ضيق الموضأ إلى آخره. درسنا القادم الخميس القادم فما بعده يكون إن شاء الله في مسجد ضاحية الحج حسن، المسجد القريب منا إن شاء الله تعالى. يعني الدرس القادم في الضاحية في مسجد أخينا الإسلام صالح طه وليس في هذا المسجد. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جاءت أسئلة كثيرة عن صلاة الكسوف بقرب العهد بها، فقد خسفت الشمس أو خسفت خسفت أم خسفت أمس كسفت. قيل أن الخسف القمر الكسف للشمس، والأجود أن التغير إن كان كاملا يسمى خسفا، وإن كان جزئيا يسمى كسوفا، ويطلق الكسوف والخسوف على القمر والشمس. هذا أجود الأقوال. فأخ يسأل يقول: هل النبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف لأنه ظن أنه سوف تقوم الساعة وأنه خشي أن ينزل العقاب على أمته؟ الكسوف آية من آيات الله، وربنا يقول: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. الآيات التي يظهرها الله تعالى يخوفنا بها، وصلاة الكسوف وصلاة الآيات التي ذكرتها لكم ثبتت عن أنس بن عباس لما وقعت الزلزال في البصرة، فصلوا صلاة الآيات وهي صلاة مشروعة، وهي مثل صلاة الكسوف تصلى من أجل رفع البلاء. فإذا كان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل ولا يرد القدر إلا الدعاء، فإن الصلاة ترد الفتن. إذا وقع بالأمة آيات وابتلاءات وفتن فالأمة ينبغي أن تفزع بالصلاة. ولذا ثبت في حديث زينب بنت جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الفتن وماذا نزل تلك الليلة من الخزائن قال صلى الله عليه وسلم: من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلي. فهذا على معتقد أهل السنة أن الدعاء ينفع ويرد القدر، صلاة الكسوف وصلاة الآيات. على معتقد أهل السنة أن الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل يرد البلاء والفتن. من بعض الأسئلة: من لم يدرك الركوع الأول وأدرك الركوع الثاني ماذا يفعل؟ الراجح أنه لا تحسب له ركعة، على خلاف الراجح أنه لا تحسب له ركعة. وكذا لو أن الإمام لم يقرأ ما بعد الركعة الأولى. أخ يسأل في سؤال يقول: صلى الإمام ثم ركع ثم قام ثم ركع ولم يقرأ، فالأصل أن يأتي بركعة، وهذا جهل كيفية الصلاة. والراجح أن على الإمام أن يعود ليقرأ الفاتحة من جديد بعد الركوع الأول. أخ يسأل يقول: هل يمكن أن نقول أن الكلام في الصلاة يقدر حسب الضرورة التي تقتضيها الحاجة؟ ذكرنا أن القول الراجح أن الصلاة لا يجوز فيها الكلام مطلقا، واحتجت لحاجة ماسة بمقدار الحاجة كلما اشتدت الحاجة خرجت من صلاتك، أذن لك الشرع أن تخرج من صلاتك. كلما اشتدت الحاجة تستطيع أن تخرج من الصلاة. هل صحيح أن سلمان الفارسي عاش 350 سنة قال بهذا الإمام الذهبي ثم تراجع عنه؟ قال بهذا الإمام الذهبي ثم تراجع عنه ولم يثبت عنه. أفضل الكتب التي تتكلم عن علامات الساعة، من أحسن الكتب التي تتكلم عن أشرق الساعة عندي كتاب ابن كثير نهاية البداية والنهاية، من أنظف الكتب وأحسنها، ومن أوعبها التذكرة. وكتاب النهاية ابن كثير أصح وأجود من حيث الجملة، وصاحبه محدث ومنصف ودقيق في النقد. وللأسف الكتاب الآن لم يخدم لخدمة لائقة به. هل يجوز العمل في البحر الميت؟ لا أرى مانعا. في حجر ثمود في رواية عند البخاري في كتاب الأنبياء: فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حجر ثمود. ومن منع بإطلاق غفل عن هذه اللفظة، والكلام طويل سبق بيانه في غير هذا المجلس. وأخيرا أخ يسأل يقول: كيف الإنسان يقوي إيمانه؟ الإيمان عند أهل السنة يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وتوارد الإيمان على القلب من أسباب زيادته، وانتفاء الموانع من أسباب زيادته. فالإيمان كالمبتة، والمبتة حتى تنمو تحتاج لطعام، تحتاج لغذاء، وتحتاج إلى تفقد، أن تزيد الأعشاب التي حولها حتى لا تمتص الطعام الذي يرد عليها. ومن رحمة الله بنا أن الغذاء متوائم متواصل على قلوبنا، فمن باب ضعفنا جبر الله ضعفنا بوجوب الصلوات الخمس وبالصيام وبالزكاة وبالحج. فهذه العبادات بمثابة الطعام، لكن هذا الطعام حتى يكمل حتى تستفيد هذه الشجرة منه يحتاج إلى تعاهد، أن تتعاهده من الطفيليات والدغل الذي حوله. يحتاج الإنسان أن يأخذ شهوته باعتدال وبحلال. فمن أسباب ضعف الإيمان الشهوات والشبهات، والشبهات تحتاج لعلم حتى تزول، والشهوات تحتاج لتقوى وعبادة وكثرة الأعمال الصالحة وتوارد هذه الأعمال الصالحة على القلوب. وقد يكون الإنسان مصابا بمرض فيه خطورة فيحتاج إلى مصحة، يحتاج إلى حجر. فالإنسان الذي يعيش في بيئة كلها شهوات والتأجج للشهوات عنده يحتاج أن يتفقد حاله وأن يغير بيئته وأن يغير أصحابه وأن يقيم دين الله في بيته، في بيئته الخاصة، الأصحاب، الأولاد. هذه من أسباب زيادة الإيمان. الله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد.